محمدا بالوحي
إليك. برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونتابع معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هذا المساء آخر الأخبار، التطورات السياسية الميدانية، نتوقف أيضا عند أهمها بالمتابعة والتحليل. أهلا بكم جميعا. طبعا مستمعينا الكرام، أهم وأبرز التطورات التي تتناقلها وكالات الأنباء ما جرى اليوم في حرم جامعة بيرزيت الفلسطينية. قوات الاحتلال ارتكبت جريمة في الجامعة اليوم، تسللت إلى حرم الجامعة قوات الاحتلال، قامت بإطلاق النار على الطلاب، أصابت عددا منهم، جرت عمليات اختطاف لعدد منهم. هنا طبعا الطالب إسماعيل البرغوثي وهو منسق الكتلة الإسلامية في بيرزيت وهو مصاب بالرصاص، والطالب عبد الحافظ الشرباتي وهو منسق كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، والطالب وليد حرازنة، والطالب قسام نخلة، والطالب محمد الخطيب. وعموما سنرى ما الذي جرى في الجامعة ومراسلتنا في حق شلاش التي ستنضم إلينا في مساحة هذه الحلقة والمطالعة. وهذه الجريمة الإسرائيلية جاءت بعد وقت قصير من زيارة البرغوثي وزملائه الطلاب خيمة التضامن مع الأسير الصامت في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد. وطبعا قضية ناصر أبو حميد أيضا من القضايا التي تتصدر المشهد في الساحة الفلسطينية، وإن شاء الله ستكون معنا والدة الأسير أبو حميد، رغم أننا يعني ورد إلينا أنها نقلت إلى المشفى قبل لحظات، لكن نتمكن إن شاء الله، نتمنى أن نتمكن من الوصول إليها ومتابعة تطورات ما يتعلق بالأسير البطل ناصر أبو حميد. عموما مستمعينا الكرام، نبدأ هذه الجولة في هذا المساء بمراسلة صوت الأقصى الزميلة فيحاء شلش التي تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. فيحاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. إذن فيحاء، ما الذي جرى بالضبط في بيرزيت وكيف يبدو المشهد الآن؟
نعم بالفعل، يعني ما حصل اليوم في جامعة بيرزيت هو يعني أمر يعيد إلى الأذهان مشهد اختطاف الطالب عمر الكسواني من داخل ساحات الجامعة قبل عدة سنوات عام 2018. المشهد اليوم كان أكثر وحشية وأكثر عنفا حين تم اعتقال الطلبة، ولكن بعد إطلاق الرصاص عليهم تحديدا الطالب إسماعيل البرغوثي. وصلت مصادر يعني قبل قليل لمصادر محلية ذكرت بأنه كان أصيب برصاصة في الفخذ أثناء محاولة اعتقاله على مدخل الجامعة. كذلك الأمر أصيب يعني أحد المعتقلين أيضا برصاص دون ذكر اسمه، وتم نقل المعتقلين جميعا إلى جهة المجهولة لمن فيهم إسماعيل البرغوثي، تم نقله حسب يعني مصادر أيضا محلية إلى مستشفى تلها شمير الصهيوني. هذا الأمر أو يعني إطلاق الرصاص على الطلبة بهذا الشكل أمام مدخل وحرم جامعة بيرزيت التي تعرضت أيضا لاقتحام من قبل قوات الاحتلال قبل عدة أسابيع يظهر حجم الحقد الصهيوني على طلبة الجامعة، ويظهر يعني الهجمة الشرسة التي تعرض لها الكتلة الطلابية المجتمعة، ويعني تحديدا الكتلة الإسلامية التي تعرض أبنائها للاعتقال والملاحقة بشكل مستمر. طبعا يعني الجامعة اليوم كانت أغلقت أبوابها، أعلنت إغلاق أبوابها اليوم وغدا، وذلك لفتح المجال يعني أمام حوار ما بين الطلبة وإدارة الجامعة التي حاولت في الفترة الأخيرة تقويض نشاطات الطلابية الوطنية للطلبة. بعد ذلك تمت هذه الجريمة من قبل الوحدات الصهيونية الخاصة، والتي جاءت يعني إلى مدخل الجامعة عبر حافلة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأيضا ما يعني يفتح العديد من علامات الاستفهام حول يعني دور يعني أجهزة السلطة أيضا في هذا الأمر، ويعني عدم الكشف أيضا عن مثل هذه العمليات التي تتم تحت غطاء أمني وتحت تنسيق أمني. الجانب الآخر في هذه القضية هو موقف الكتل الطلابية الأخرى مما حدث اليوم أمام يعني جامعة بيرزيت. كان هناك بعد طبعا عن هذه يعني الجريمة الجديدة كان هناك تجمع للكتل الطلابية أمام مدخل الجامعة. كان هناك أيضا يعني احتجاج من قبل الطلبة على أمن جامعة بيرزيت الذين يعني قال الطلبة أنهم كان من الممكن أن ربما يمنعوا أو ربما يعني يساهموا في تصدير المنتجات الطبية الخاصة. كذلك الأمر كانت هناك بعض المسدات أيضا أمام الجامعة، ولكن الآن يعني خلصت كل الكتل الطلابية إلى إدانة هذه الجريمة الجديدة، وأيضا إلى وكأنها أيضا أشارت إلى إدارة الجامعة بأن الهجمة على الكتل الطلابية كانت شرسة وموسعة، وبالتالي
نعم. أريد هنا أن أسألك، يعني وفق الروايات وما وصل إليكم، كيف تمكنت عناصر القوات الخاصة عندما هاجموا ممثلي الكتل الطلابية، كيف جرت عملية الدخول أو دعيني أقول الاقتحام، يعني في هذه الزاوية ما الذي جرى بالضبط؟
يعني في أي منطقة بالضفة المحتلة تحت غطاء التنسيق الأمني كل شيء ممكن، وتحت غطاء التنسيق الأمني تستطيع الوحدات القانونية الخاصة التجول بأريحية في أي مكان في الضفة المحتلة، وتستطيع الوصول إلى أي مكان تريده، ويعني حتى أن آليات الاحتلال تتابع هذه الاقتحامات من قبل الوحدات الخاصة وتلاحق يعني تلحق بالوحدات الخاصة من أجل أن يعني تكمل مهمتها وأن تغطي على قضية يعني اختطافها أو حتى اغتيالها للشفاء الفلسطيني. وبالتالي هذا الأمر يعني يفهمه التنسيق الأمني، وهذا الأمر يعني ليس فيه أي شك. ولكن كيف وصلت الوحدات الصهيونية الخاصة لمدخل جامعة بيرزيت؟ هذه ليست المرة الأولى، عدة مرات يعني اختطفت الوحدات الصهيونية الخاصة أو حاولت اختطاف طلبة من جامعة بيرزيت من أمام حرم الجامعة. وأيضا كما ذكرنا في عام 2018 دخلت الوحدات الصهيونية الخاصة لداخل حرم جامعة بيرزيت وقامت باختطاف الطالب عمر الكسواني بعد الاعتداء عليه بالضرب.
شكرا جزيلا لك مراسلة صوت الأقصى الزميلة فيحاء شلش على كل هذه المعلومات والتفاصيل. طيب مستمعينا الكرام، في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نتابع أبرز العناوين. خلال حفل تأبين له الدعاليس يكشف، بصمة للراحل صيام باعتقال أحد المتورطين باغتيال البطش. إذن القيادي الراحل بحركة حماس عبد السلام صيام كان له بصمة باعتقال أحد المتورطين في اغتيال الشهيد العالم فادي البطش، وهذا ما كشفه رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، الذي قال: ما تابعتموه بالأمس من الإعلان عن اعتقال أحد المتورطين في اغتيال الشهيد البطش كان لقائدنا صيام دوره وبصمة فيه عبر أبطالنا في وزارة الداخلية وأجهزتنا الأمنية، وأكد أن ذلك يبرهن على سلامة الدور الذي قام به الراحل نحو الانسجام التام بإنشاء عقيدة الأجهزة الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقاومة. واختار إسرائيلي بمصادرة أرض بمساحة 400 متر بالعيسوية. يستمر هذا المسلسل، مسلسل التضييق على المقدسيين وسياسة هدم المنازل الفلسطينية. مستمعينا الكرام، هذه القضية حاولنا أن نبقى منها أقرب دوما ونعطي مساحة كبيرة لنبقى أقرب من أهلنا في مدينة القدس المحتلة لنعرف حقيقة الذي يجري هناك. كنا قد أخذنا طبعا عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير بهدم المنزل، وسنستمع الآن إلى ما جاء في مداخلة طبعا الأستاذة بشرى وهي مقدسية تروي لنا حكايتها في مدينة القدس المحتلة.
اولا طلبوا منا اننا اجرينا قرار الهدم قبل ما نهدي البيت بعشرين يوم. احنا كنا قبل سنه دافعين مخالفه وحاطين محامي عشان انه ما يهدوا البيت. البيت طبعا احنا كنا ساكنين في 6 سنين، واجرينا القرار انه لازم خلال 20 يوم نهدي. اذا ما هدينا خلال ال 20 يوم هدول بدهم يجوا يهدوا ويخلفونا مبلغ بقيمه 100,000 واحنا بدنا ندفع المصاريف اللي هم بدهم يسووها. وبالوقت الحالي احنا تشتتنا، صفنا بالشارع، فيش لعنا مأوى ولا عندنا محل، تجرنا من بيتنا، وكان الجو كثير كثير شتا وسكع لما احنا يعني بلشنا نهدو. مساحته 80 متر، كان وسي انا والاولاد، احنا 11 شخص، خمس اولاد واربع بنات وانا وزوجي.
نعم.
وعندنا بس ولد عمره 19 سنة يعني فوق ال 18. الوضع كثير مأساوي، واحنا بالوقت الحالي ساكنين دار سلبي، وهينا ان شاء الله قاعدين ندور على بيت عشان نستأجره. حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح خسرنا كل شيء، معنا ما كنا متكلين على اي حد، يعني احنا عايشين ببيتنا. يعني ليش اجوا هدونا اياه ما بنعرف، نفسيتنا كثير تعبت ونفسيت اولادنا.
نعم.
يعني كثير كثير تعبنا والله، الاشي كثير صعب، والشعور صعب كيف انك تطلع من بيتك، و وانه اذا انتم خلال هذول 20 يوم ما هديتوا راح يجي هم يهدوا، يعني ما ضلش مجال انه خلص. واحنا كمان هدينا البيت وبنضل لل 2024 ندفع المخالفه، فوق المخالفه بيتنا كمان بنضل ندفع لهم. هي المخالفه اعطينا اياها السنه اللي فاتت واحنا بلشنا ندفع فيها، الحين المخالفه لل 2024 هاي ما بتنزل، خلص تخالفتوها والبيت ما بيقبل. لو البيت انهد لو شو ما صار بدك تضلك تدفعها 50,000 شيكل، بتضيع في الشارع بتشتت، يعني ما بدها تروح. بالذات وضعنا كثير صعب، يعني اجونا الصليب الاحمر ولسه ما رجعونا بخبر، يعني بس الصليب الاحمر شو بيساعدونا بس بمبلغ بسيط جدا اللي هو اجار بيت لثلاث شهور، غير هيك ما بيساعدونا. يعني احنا حاسه احنا مضغوطين، يعني عايشين في بيت واحد مع دار سلفي وبدنا نطلع نشوف بيت ثاني، يعني هم بس حكوا لنا انه بيساعدونا في بيت اجار البيت ست اشهر، بعد ست يعني ثلاث اشهر يا ربي قلت لهم انا ست اشهر عشان وضع زوج الصعب، هيك حكوا لنا ما بزبط بس بعطونا أجار بيت ثلاثة أشهر بس، مش منظم، فيش فيه رخصة. هاي كانت حجة الدولة الإسرائيلية يعني أو الصهيونيين، يعني هاي كانت حجتهم. هو مبني أكثر من طابق اللي هو الطابق الرابع بيكون، وما كان قدرة جوزي إنه يطلبوا جوزي تقريبا مليون عشان بس يسوي رخصة وينظم محل ما هو بده يبني. فتخيل يعني إحنا شو نسوي في حالنا، تطلب مثلا 400,000 500,000 غير التنظيم، كثير طائلة وضيقوا على المقدسيين، بدهم يهجرونا بدهم يطلعونا من بيوتنا.
إذن مستمعينا الكرام، هذا جانب مما يحدث في مدينة القدس المحتلة. هذا تقرير في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، يعني يسلط الضوء على ما يجري بالعيسوية على سبيل المثال، والإخطارات الإسرائيلية بمصادرة أراضي بمساحات مختلفة هناك. وطبعا بلدية الاحتلال تسلم العائلات الفلسطينية بشكل يومي قرارات بمصادرة الأراضي وهدم المنازل، وذلك بحجة أنها ساحات عامة ومصادرة منذ التسعينات. ويوضح أن طواقم بلدية الاحتلال وضعوا لافتة في الأرض على أنها مصادرة منذ سنوات طويلة وأنها ساحة عامة ويريدون إقامة مدرسة عليها. كما أيضا أخطرت طواقم بلدية الاحتلال سكان المنازل الفلسطينية والمقدسية في مناطق وأحياء مختلفة في مدينة القدس المحتلة بإخلائها بل ولهدمها، وإلا فإن الفلسطيني سيتحمل كافة التكاليف الباهظة كما استمعنا، التي طبعا تجبر الفلسطيني على هدم منزله بيده. حتى نبقى في هذا السياق مستمعينا الكرام ونغادر هذا المربع لمتابعة ملفات أخرى أيضا لأهمية هذا الأمر، كنا قد تحدثنا مع السيد فخري أبو دياب معلقا على هذه السياسة القذرة بهدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة. سنأخذ الآن جانبا مما جاء في مداخلته خلال لقائنا به في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث.
بداية هناك يعني معوقات تضعها البلدية لعدم حصول على تراخيص، فهناك سياسة عدم إعطاء تراخيص لدفع الناس للهجرة والبناء خارج القدس، ولذلك الأمور ليست مادية فقط. 87% من أراضي الجزء الشرقي من القدس لا يسمح بالبناء عليها مطلقا، حتى لو يعني استطاع يعني أو كان يمتلك هذا الإنسان أموال أكثر مما يطلب لاستصدار الترخيص. وأيضا في المناطق المسموح بها في الترخيص وهي على أطراف القدس وبعيدة عن ما يسمى عندهم بالحوض المقدس في محيط البلد القديم والمسجد الأقصى، الترخيص بحاجة أولا إلى 13 شرط، في حالات كثيرة يستحيل إتمام واستيفاء هذه الشروط. وإن استطاع الشخص يعني تلبية مطالب البلدية، ففي حالات كثيرة البلدية أولا تضع 1000 شيكل لكل متر مربع على البناء. طبعا هناك ما يسمى بضريبة التحسين وهي بأكثر من 22 إلى 23 ألف دولار على بالإضافة للألف شيكل المتر المربع كترخيص. وتتحدث أيضا عن سنوات طويلة، يعني في بعض الأشخاص الذين تقدموا بطلب الترخيص منذ بداية ليس هذا العام من بداية يعني عام 2000 أي أكثر من 22 عام حتى الآن لم يحصلوا على ترخيص، لأن هناك تفريغ هذه المدينة في الوقت الذي تعزز سلطات الاحتلال وبلديات الاحتلال من الاستيطان والمستوطنين، لأن الهدف تغيير التركيب السكانية وطرد السكان وإبعادهم. ولذلك طبعا أهل القدس لحاجتهم الماسة للبناء وخاصة الزيادة الطبيعية وللأزواج الشابة يضطرون للبناء بدون ترخيص، لأنهم يعون ويعلمون تماما عدم إمكانية الحصول على ترخيص، وهذا ما تتضرع به البلدية بهدم المنازل.
إذن كان هذا صوت السيد فخري أبو دياب متحدثا لصوت الأقصى في وقت سابق. نتابع المزيد من العناوين، وطبعا مستمعينا الكرام سنتابع إن شاء الله رب العالمين ما يتعلق بالأسير الفلسطيني والمشهد داخل السجون الصهيونية وخاصة حالة الأسير الفلسطيني أبو حميد في سياق هذه المطالعة. شقيقه الآن السيد ناجي أبو حميد. أستاذ ناجي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك سيد الكريم، وطبعا نحن نؤكد على تضامننا معكم ونتمنى أن نظل منكم أقرب كعائلة فلسطينية صامدة وصابرة، ونقدر الوضع العام الذي تعيشونه. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل وضع الأسير، وحتى أيضا نطمئن على أمنا التي وصلنا أنها يعني نقلت إلى المشفى قبل قليل؟
الحمد لله ولله رب العالمين. على كل حال من ساعتين بالضبط قام الفريق الأحمر بالتنسيق مع مستشفى برزيلاي للسماح لي بالتحدث مع أحد الأطباء في غرفة العناية المكثفة في المستشفى، وبعد تبادل المعلومات وساعة الاتصال كنت الاتصال استمر الاتصال مع طبيب أحد الأطباء المعالجين لمدة 10 دقائق. باختصار الحالة بحسب هذا الطبيب لا زالت حرجة، للأسف لا يوجد استجابة للأدوية التي يتلقاها، يحاولون كل يوم رفع الأجهزة عنه إلا أنه تحدث عملية تراجع، وبالتالي هم حسب ما أبلغني مضطرون لإبقاء على الأجهزة. أكثر ما يعاني منه بحسب ما فهمت هو مسألة التنفس، أي أن الرئتان متوقفتان عن العمل تماما، وأي حركة تؤثر سلبا على وضعه، وبالتالي أبلغني بالحرف الواحد بأنهم يضعونه تحت شلل صناعي، أي أنه لا يجب أن يتحرك على الإطلاق.
إن شاء الله يعني نتمنى له السلامة. طيب يعني ما الذي تتوقعونه في الساعات القادمة في ضوء هذه الإشارات التي تصل إليكم؟
أخي العزيز، نحن عائلة نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بقضاء الله وقدره، ولكننا لا نؤمن بل نكفر بكل سياسات هذا الاحتلال الظالم الغاشم. نحن لا يجب أن نستسلم لكل ما يمارس بحقنا وتحديدا بحق أسرانا المرضى، ليس فقط شقيق ناصر، يجب أن لا نفر وأن لا نمل من أجل نصرتهم، من أجل التخفيف عن معاناتهم، والأهم من أجل إطلاق سراحهم جميعا. بالتالي نحن لا ننكسر الحمد لله رب العالمين.
طيب وضع الوالدة طمنا، يعني كنا نود أن نتحدث معها ولكن أظن أن وضعها الصحي لا يسمح الآن، ما الذي جرى معها وكيف تتابع يعني هذا المشهد الذي يعيشه الأسير ناصر؟
حقيقة من يعرف والدة الأسرة والدة الشهداء يعرف مدى قوتها، ولكن ما حدث تحديدا أنني كنت مضطر، وهذا واجبي أيضا أن أكون صريحا معها إلى أبعد الحدود. أبلغتها تفاصيل المكالمة التي جرت ما بيني وبين أحد الأطباء الإسرائيليين الذين قاموا بالإشراف على علاج ناصر ولا زالوا، فكانت وقع المعلومات والأخبار صعبة عليها. إن شاء الله أنها في طريقها للتحسن، نسأل الله عز وجل أن يصبرها لا أكثر ولا أقل.
إن شاء الله، نسأل الله أن يصبرها. طيب أنتم كعائلة فلسطينية هل تتواصل معكم الجهات الرسمية؟ هل تواصل معكم أي يعني طرف من أطراف السلطة الفلسطينية التي في النهاية هي التي يجب أن تدافع عن الأسير ناصر في المحافل الدولية، وسفراءها يتواجدون في كل دول العالم، وأنتم طالبتم بضرورة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، هل يعني مارست أي ضغط في هذا السياق الجهات المسؤولة؟
نعم، مارس الضغط وضغط حقيقي، ونحن مطلعون كعائلة بعد تعليمات فخامة الرئيس لحظة اطلاع على الحالة الطبية لناصر منذ 6 أيام، قام بإعطاء تعليمات لأعلى المستويات والعمل جاري على قدم وساق، ولكن معول بعد الله على همة شعبنا لكي يدعم الموقف السياسي في المطالبة والطلب في إطلاق سراح ناصر تم تقديمه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وإن شاء الله بهمة جماهيرنا الفلسطينية في الضفة الباسلة وقطاع غزة الحبيب سيرضخ هذا الاحتلال لإطلاق سراح ناصر إن شاء الله.
طيب يعني نحن نتمنى أن يتوحد الكل الفلسطيني من أجل قضية الأسرى الأبطال وخاصة الأسير ناصر أبو حميد وهو في هذا الوضع، ما هي رسالتكم لأبناء شعبنا الفلسطيني في هذا السياق؟
أشكرك على هذا السؤال تحديدا، لأن الشعب الفلسطيني فعلا موحد تماما خلف أسرانا الأبطال، خلف أسرانا جميعا وبالأخص الأسرى المرضى، وطبعا ناصر يمثل رمزية لهؤلاء الأسرى المرضى. نحن نطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى وتحديدا المرضى منهم، ورسالتنا بأننا الحمد لله موحدون، وقضية ناصر إذا لو قدر لك وكنت بيننا في المسيرات والوقفات التضامنية مع ناصر مع شقيق ناصر لرأيت كل أطياف الدور السياسي الفلسطيني، كل القوى الوطنية والإسلامية تشارك. نحن كعائلة عندما سئلنا عن إقامة خيمة تضامن طلبنا أن يتصدر هذه الخيمة صورة لكل الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال.
شكرا جزيلا لك شقيق الأسير ناصر أبو حميد على هذه المداخلة معنا، وإن شاء الله الفرج له ولكل أسران البواسل، ونتمنى أن يتوحد الكل الفلسطيني من أجل قضية هؤلاء الأحرار خلف القضبان. طيب نتابع معكم مستمعينا الكرام المزيد من العناوين، وننتقل إلى وكالة الشهاب للأنباء. خبير أمني للشهاب: الأجهزة الأمنية في غزة حصلت على كنز جديد وضربت رأس الموساد. طبعا هذا الحدث يتصدر وكالات الأنباء، واعتقال الأجهزة الأمنية في غزة لأحد المتخابرين المخضرمين مع الاحتلال، وهو أحد منفذي عملية اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا، وهذا ما يعد وفق مراقبين إنجازا مميزا وانتصارا جديدا على الموساد الإسرائيلي، أحد أعتى أجهزة الاستخبارات في العالم. ومستمعينا الكرام، الموساد أحد أكبر 10 أجهزة استخبارات في العالم، ولديه إمكانيات ضخمة وتعاون مع مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك أصبح يتلقى الضربات الأمنية تباعا من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ونحن وفق مراقبين أمام سقوط أسطورة جديدة من مكونات هذا الكيان، والموساد حاول تشكيل هالة لنفسه بأنه يصنع المستحيل ولا يمكن كشف تحركاته ويستطيع اختراق أمن الدول، ولم يثبت أن دولة تمكنت من كشف جريمة قام بها حتى الآن لو على أراضيها. وعندما نتحدث عن غزة فالأمر مختلف، وكل إمكانيات الأجهزة الأمنية للاحتلال تضطرب كون العقيدة الأمنية الفلسطينية في غزة ذات معايير خاصة ولديها رؤية واضحة في التعامل مع المخاطر والتهديدات، وهذا ما شهدناه في ضربات أمنية وجهت للاحتلال. وطبعا حول تعامل الأجهزة الأمنية مع قضية اغتيال الشهيد فادي البطش، أوضح طبعا الخبير الأمني الفلسطيني أبو هربيد أن اعتقال أحد المتورطين في هذه الجريمة يعد كشفا من نوع خاص يختلف عن أي عملية أمنية نفذت في الماضي وحتى في تاريخ العمل الأمني الفلسطيني. سيكون معنا إن شاء الله رب العالمين في هذا السياق دكتور رفيق أبو هاني المتخصص في الشأن الأمني، ونحاول الوصول إليه إن شاء الله يتيسر الوصول لنحاول وضع النقاط على الحروف في هذا الملف المهم. ومن العناوين أيضا نتابع تحذيرات من استشهاد أبو حميد ودعوات للمقاومة بإنقاذه، منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية الخميس والأحد، الأراضي الفلسطينية إذن على موعد مع منخفضين جويين نهاية الأسبوع الجاري تشمل كافة المناطق الفلسطينية. المنخفض الجوي الأول سيبدأ في ساعات الليل من يوم الخميس ويبدأ من المناطق الشمالية والساحلية ويمتد في باقي المناطق، ويكون هناك فرصة كبيرة لهطول الأمطار حتى يوم السبت مع انخفاض كبير على درجات الحرارة، ويتوقع أن يتساقط البرد في بعض المناطق. يستمر هذا المنخفض الجوي حتى صباح الأحد ويبدأ منخفض جوي ثاني، وستنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر وتتساقط الأمطار على كافة المناطق. هذا وبالتأكيد دائما الله تعالى أعلى وأعلم، وإن شاء الله نسقى هذا الغيث ونعيش هذه الأجواء بنزول هذا المطر والخير إن شاء الله رب العالمين. ومستمعينا الكرام، يعني ونحن نتصفح هذه المواقع الفلسطينية والعربية ما جرى في جامعة بيرزيت اليوم، يتصدر المشهد في الحقيقة يعلق معنا على ما جرى الكاتبة والصحفية الأستاذة لما خاطر. أستاذة لما، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذة لما، كيف تابعت ما جرى اليوم في جامعة بيرزيت وما هي أبرز الدلالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ما جرى اليوم هو انتهاك جديد ولكنه خطير من قبل الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت ولمكونات الحركة الطلابية. نحن نتحدث عن اقتحام جرى في وضح النهار، استخدم الرصاص الحي في استهداف الطلبة وتم ضربهم واعتقالهم من أمام الجامعة. يعني هذه رسالة بأن الاحتلال لم يعد يكترث بالتبعات أو بردود الفعل، وللأسف هو من جهة أخرى يستقوي بموقف إدارة الجامعة، وخصوصا أنه يعني المصادفة لا أدري هل هي مصادفة ولكنه أمر مثير للاستهجان والاستغراب، أنه هؤلاء الطلاب معظمهم الذين تم اعتقالهم الجامعة تنوي أن تقدمهم للجان نظام ولجان ضبط يوم غد، ولهذا أصلا هذا الأمر هو الذي صعد من حركة الاحتجاج الأخيرة داخل الجامعة، بحيث أن الطلاب شرعوا في إضراب بسبب سياسات إدارة الجامعة الجديدة التي تستهدف كسر يعني إرادة وشوكة ونشاط الحركة الطلابية فيها بعد أحداث الانطلاقات، يعني انطلاقة الجبهة الشعبية وحركة حماس التي حدثت في شهر 12. بدأت الأحداث أصلا داخل الجامعة تتصاعد منذ ذلك الوقت، رغم أنه في صبيحة يوم انطلاقة حماس حيث كانت الكتلة الإسلامية تعد للمهرجان الحاشد داخل الجامعة، الاحتلال اقتحم الجامعة وصادر الكثير من مقتنيات الكتلة الإسلامية، وكان رد إدارة الجامعة في ذلك الوقت أنها أغلقت أمام الطلبة القاعة التي كان يفترض أن يحدث فيها المهرجان، منعت كما نعرف ولمن كان يتابع أهالي الأسرى والشهداء من دخولها، مما يعني دفع بالطلاب إلى كسر الباب ثم المؤدي إلى القاعة، ثم أعادوا يعني بعد انتهاء الفعالية تصليح الباب. ومع ذلك بسبب هذه الحادثة منذ ذلك الوقت إدارة الجامعة حددت بفصلهم، بفصل يعني بعض الطلبة وبعض منسقي الكتل مثل القطب الديمقراطي والكتلة الإسلامية. وللأسف ما زالت متعنتة في موقفها. وهذا يعني كل الذين قرأوا المشهد يدركون تماما أنه موقف إدارة الجامعة الغريب والمستهجن، الغريب على جامعة مير زيت التي كانت واحة للعمل الوطني للحريات السياسية لجميع الأطياف، أنها أصبحت هناك توجه بسبب تغيير بعض رموز الإدارة فيها، وكثير وبعضهم محسوبون كانوا على السلطة في الفترة الأخيرة، كان واضح أن هناك سياسة لتدجين هذه الجامعة لتحويلها إلى نسخة عن بقية الجامعات التي نجحت السلطة في الهيمنة عليها وتحويلها إلى مزارع أمنية يمنع فيها أي شكل من أشكال النشاط الوطني، وتلاحق فيها جميع أشكال النشاط الوطني والنقابي من إدارات الجامعة، إضافة إلى الملاحقة التي يتعرض لها الطلبة من الاحتلال. فبالتالي بعد ما جرى يفترض إدارة الجامعة أن تتراجع عن جميع سياساتها السابقة، يعني هذا الاستنكار الذي قدمته الخجول بعد حادثة الاقتحام على إثر الكثير من المنشورات التي كانت متعنتة في استجابتها لمطالب الطلبة، هذا لا يكفي. ينبغي أن تدرك الجامعة الآن أنه هي تقامر بمستقبل الطلبة ومستقبل الجامعة ومكانة وصورة الجامعة إذا أصرت على المضي في سياساتها، خصوصا أن
ما الذي يمكن، ما هو المنتظر من إدارة جامعة بير زيت أمام ما جرى اليوم؟
طبعا المنتظر اليوم أن تتراجع عن الإجراءات العقابية التي كما قلت لك جزء منها كان موجه لهؤلاء الطلبة المعتقلين اللي أصلا هم يمثلوا رموز الحركة الطلابية داخل الجامعة، وخاصة إسماعيل البرغوثي الذي تعرض للإصابة والذي كان مهددا للفصل منسق الكتلة الإسلامية. فالآن القوة التي يمكن أن تسند الطلبة وتعيد للجامعة هيبتها ومكانتها هو أن تتراجع الجامعة عن سياساتها السابقة العقابية التي شرعت في تنفيذها ضد بعض الطلبة.
ولكن هل البيئة السياسية في الضفة المحتلة والنظام السياسي وإدارة الجامعة يسمح بهذا؟ الكتلة الإسلامية وحركة حماس الجهاد الإسلامي لا يسمح لهم بإعلاء صوتهم لا طلابيا ولا على الصعيد الشعبي ولا الجماهيري ولا المؤسسات ولا الخدمات ولا حتى على الصعيد المقاوم.
نعم، ولكن جامعة بير زيت كانت استثناء، وحتى يعني في السنوات السابقة عندما كان يمنع أي شكل من أشكال النشاط الوطني أو السياسي أو التنظيمي داخل في عموم الضفة وفي عموم الجامعات سواء في الجامعات أو في الميادين، ظلت جامعة بير زيت محافظة على استقلالها عن الإملاءات الأمنية، لم تستطع أجهزة السلطة أن تملي أو تفرض على إدارة جامعة بير زيت أن تغير من هذا النهج. لذلك حتى في أشد السنوات ظلاما وحلكة كان النشاط الوطني والنقابي مستمرا، سواء انتخابات سواء نشاطات وطنية، كانت يعني جامعة بير زيت حتى في النشاطات الوطنية في الاعتصامات في المسيرات في المظاهرات هي قادرة على فرض معادلات جديدة على إسناد الحالة النضالية الفلسطينية، ورغم أن الجامعات الأخرى تراجع دورها، ولكن نحن نقول هذا لأن جامعة بير زيت حافظت على هذه الاستقلالية، حافظت على هذه الممانعة أمام إملاءات الأجهزة الأمنية رغم أنها لا تبعد كثيرا عن مقر.
طب هل رؤيتنا لهذا المشهد يعني أنها اليوم استسلمت لإملاءات الأجهزة الأمنية أو مورس ضغطا عليها؟
هي حتى الآن لا نستطيع أن نقول أنها استسلمت بشكل كامل، ولكن هي في طريقها للاستجابة لهذه الضغوطات المهولة التي تفرض عليها من الاحتلال ومن السلطة والأجهزة الأمنية، لأنه مفهوم أن الهدف المشترك للسلطة وللاحتلال الآن هو كسر هذه الروح المستقلة الوطنية العالية الموجودة في جامعة بير زيت والتي عمادها هي الحركة الطلابية. يعني حتى الجامعة بير زيت كإدارة أخذت هذا المكانة الكبيرة من نشاط الحركة الطلابية، مش من يعني مش من هي بأدائها هي كإدارة، ولكن هي الإيجابية الكبيرة التي كانت تتمتع بها أنها حافظت لنقول على حد جيد من الحريات داخل الجامعة، ومنعت تدخل الأجهزة الأمنية في البيئة الجامعية، رغم أن الاحتلال لم يقصر يعني الاعتقالات في صفوف أبناء الكتل الطلابية وخاصة حركة حماس والجبهة الشعبية والديمقراطية، هي كانت مستمرة على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك لم تنكسر يعني راية الحركة الطلابية ولم يتراجع نشاطهم داخل الجامعة. والذي يمنع الآن الاستسلام المطلق لإرادة الجامعة أمام الإملاءات الأمنية من الاحتلال ومن السلطة هي الممانعة التي يبديها الطلبة، التي تظهرها الحركة الطلابية التي ما زالت قادرة على أن تحشد خلفها عموم الطلبة. معظم طلبة جامعة بيروت الآن هم مجندون خلف قرار الحركة الطلابية، سواء أعلنت اعتصام أعلنت إضراب، هي ذخيرتها وسندها الحقيقي هو في الطلبة. وبالتالي الجامعة الآن إذا استمرت على إذا أصرت على المضي في سياساتها المتساوقة، هي في نتيجتها وجدواها متساوقة مع سياسات الاحتلال، ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع عموم الطلبة وليس فقط مع الحركة الطلابية ورموز الحركة الطلابية. هذا الأمر سيؤثر على مسيرة الجامعة. الجامعة الأولى فلسطينيا معروف أنها بير زيت أكاديميا، لكن إذا أرادت الجامعة أن تظل في مواجهة مع الطلبة، خصوصا أن الطلبة الآن ورموز الحركة الطلابية يتعرضون لاستهداف لخطر التصفية، يعني حدث اليوم كان يمكن أن يسقط فيه به شهداء لما يطلق على الشباب رصاص حي على داخل على مدخل حرم الجامعة. هذا تطور خطير جدا، ينبغي أن يجابه بموقف وطني قوي من إدارة الجامعة، يعيد لبير زيت مكانتها، يعيد لها استقلاليتها عن الإملاءات الأمنية وعن تدخل الاحتلال في سياساتها الذي يحاول التحريض على طلبتها والتحريض على النشاط الوطني فيها، لأن الاحتلال منزعج جدا من هذا النشاط الوطني الذي ظلت بير زيت قادرة على تجسيده وعلى إبرازه في أصعب اللحظات. يعني عندما نجد أنه بعد أن يقتحم الاحتلال صباح يوم 14-12، بعد أن اقتحم الاحتلال الجامعة ودخل كل كلياتها وحاول أن يصادر كل ما وجد وأن يعرقل أي نشاط فيها، بعد ذلك يمكن بساعتين أو ثلاثة كان هناك مهرجان حاشد للكتلة الإسلامية في ذكرى الانطلاقة، آلاف الطلبة شاركوا فيه في مشهد مهيب، يعني لم يحدث، يعني يمكن كان مستغرب ومفاجئ أن يكون هذا في الضفة الغربية وعلى بعد كما قال الاحتلال وكما أصدر الفيديوهات والأخبار التحريضية، قالوا إنه هذا المشهد للأسف يحدث في الضفة الغربية وليس في غزة. فبالتالي مطلوب الآن من إدارة الجامعة أن تنحاز إلى نبض الشارع وإلى نبض الطلبة، هذا النبض الذي سيبقى منحازا للقضية الوطنية ولمكونات الحركة الطلابية التي تمثل اليوم الهوية الوطنية الحقيقية للطلبة بالدرجة الأولى بشكل خاص، وللهوية الوطنية أستاذة في الضفة الغربية التي يراد اليوم تغييبها.
شكرا جزيلا لك الأستاذة لما خاطر على هذه المداخلة معنا. طبعا مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، طلعنا فيها أهم الملفات الإخبارية ووصلنا إلى نقطة الختام. الشكر أكيد للزملاء الزميل محمد الشياح الزميل محمد مطر، هذه تحياتي من خلف الميكروفون، ودائما الرحمة الرحمة على روح الزميل الشهيد الحبيب يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن